أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شرائط وجوب الصوم، وصلنا إلى الشرط الرابع وهو عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم. هذا واضح، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ظاهر في العزيمة لا الرخصة، مضافا إلى أنه ولو فرض عدم ظهوره في العزيمة واحتمال كونه من باب الرخصة كما عليه العامة، يكفي في أن نقول عدم المرض شرط وجوب الصوم، فالمريض لا يجب عليه الصوم ولو من باب الرخصة، لكن مر أنه من باب العزيمة وأن صوم المريض لا يقع صحيحا. ثم يقول صاحب العروة: ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام، وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوي ويصوم، وإن كان الأقوى عدم وجوبه. ذكر السيد الخائي أن هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشخص مريضا واقعا، ولكنه اتفق أن عالجه طبيب أو دعا له مؤمن فبرئ من مرضه، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينكشف له أن الإمساك في هذا اليوم لم يكن مضرا بحاله من الأول، فصوم هذا اليوم لم يكن مضرا بحاله من طلوع الفجر، وهذه الصورة على قسمين. القسم الأول أن يستند في جواز إفطاره على حجة شرعية يحتمل خطأها، خاف من الضرر، أخبره طبيب حاذق بالضرر ولكنه في نفسه يحتمل عدم الضرر، ولم يكن الضرر الذي يحتمله ويخاف منه بحد يكون من الإضرار المحرم، خاف من امتداد مرضه إلى شهر إشبي، لولا الدليل على أن صوم المريض باطل لم يكن صومه محرما، لأن هذا المقدار من الإضرار بالنفس ليس محرما. القسم الثاني من الصورة الثانية أن يقطع بأن الصوم مضر بحاله، أو يخاف من أن يكون الضرر الناشئ من الصوم واصلا إلى حد محرم، بحيث يكون في صومه من طلوع الفجر خوف وقوعه في الحرام وتنجز عليه حرمة صومه. يقول السيد الخوئي: الفرق بين هذين القسمين للصورة الثانية أنه في القسم الأول لم يكن أي مانع من وجوب الصوم واقعا في حقه، وإنما قامت عنده حجة على أنه مريض، وقيام الحجة على خلاف الواقع لا يوجب التصويب، لا يرفع الحكم الواقعي، بل يمكنه الاحتياط، يمكنه أن يصوم احتياطا، فإن انكشف أنه مريض قضى صومه، وإن انكشف أنه ليس بمريض اجتزأ بصومه بعد أن لم يكن ذاك الضرر الذي يخاف منه بالغا حد الضرر المحرم، بخلاف القسم الثاني. في القسم الثاني إما يقطع بالضرر فيقطع بعدم مشروعية الصوم في حقه، فكيف يتمشى من الاحتياط؟ أو تنجز عليه حرمة صومه لوصول هذا الضرر إلى حد محرم، فلا يمكنه الاحتياط بعد أن كان يرى ولو بحجة شرعية أن صومه حرام في حقه. يقول السيد الخائي: في الفرض في القسم الأول من الصورة الثانية حيث كان وجوب الصوم ثابتا في حقه، فبعدما انكشف أن الصوم في هذا اليوم لم يكن مضرا بحاله وجب عليه الإمساك، ولو أفطر قبل ذلك، مثل من كان يحتمل أن هذا اليوم أول رمضان ولكنه لم ينوي الصوم، ثم تبين له أنه اليوم الأول من شهر رمضان، فإنه حتى لو أفطر في هذا اليوم وجب عليه الإمساك والتأدب. لإطلاق الدليل الدال على أن من جامع في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة، هذا يعني أنه لو جامع بعد ذلك وهو عالم بأن هذا اليوم أول رمضان فلا بد أن يدفع كفارة، وهذا يكشف عن حرمته. أما أنه يمكنه إذا لم يفطر أن ينوي الصوم هذا بحث آخر، نحن نلتزم بأنه لا يمكنه أن ينوي الصوم بعدما لم ينوي الصوم من طلوع الفجر، سواء التفت إلى عدم إضرار الصوم به بعد زوال الشمس أو التفت إلى ذلك قبل زوال الشمس، فإذا لم ينوي الصوم من طلوع الفجر فلا يصح صومه بعد ذلك، ولكن يجب عليه الإمساك والتأدب. وأما في القسم الثاني من الصورة الثانية هنا ينكشف عدم الأمر بالصوم في حقه، ولكن يقول السيد الخوي: مع ذلك ألتزم بأنه بعدما انكشف له أن الصوم لم يكن مضرا بحاله يجب عليه الإمساك، لأنه ينكشف أنه لم يكن الصوم مضرا بحاله من طلوع الفجر. أفرض أنه كان يتخيل أن الصوم حرام في حقه، فلم يكن هناك أمر بالصوم لعدم قابلية هذا الأمر للاحتياط، فيكون بقاء الأمر الواقع لغوا في حقه. ولكن بعدما التفت إلى أن الصوم لا يضر بحاله، فإطلاق ما دل على أن من جامع في نهار شهر رمضان فعليه كفارة يشمله. بعد ذلك إذا ارتكب المفطرات كما لو جامع أهله فعليه الكفارة، فيكون إمساكه بعد ذلك واجبا عليه، ومع ذلك يجب عليه القضاء. إن قلت هذا يختص بالجماع، نقول نقطع بعدم الفرق. لو كان الجماع عليه محرما فسائر المفطرات أيضا عليه يكون محرما. يبقى حكم الصورة الأولى. فإذا عرفنا حكم الصورة الثانية، والصورة الثانية ماذا كانت؟ الصورة الثانية انكشاف أن الصوم من طلوع الفجر لم يكن مضرا بحاله. ففي كلا القسمين من الصورة الثانية بعد انكشاف الخلاف يجب عليه الإمساك التأدبي، ولكن في نفس الوقت يجب عليه القضاء لأنه لم يصم. نعم، المشهور قالوا بأنه إذا لم يرتكب مفطرا من المفطرات والتفت إلى عدم إضرار الصوم به قبل الزوال صحت منه نية الصوم قبل الزوال، ولكن لا دليل على صحة كلام المشهور، لأن جواز النية قبل الزوال في صوم رمضان مختص بالجاهل بدخول شهر رمضان فقط دون غيره. أما حكم الصورة الأولى، يقول السيد الخائي إن كان ارتفاع ضرر الصوم عنه في الصورة الأولى، الصورة الأولى ماذا كانت؟ الصورة الأولى أن الصوم في بداية النهار كان مضرا بحاله واقعا، ولكن في أثناء الوقت أولج أو برئ من مرضه. يقول السيد الخوي نعم، إن برئ من مرضه بعد الزوال فلا شك في أنه لا يجب عليه الإمساك، لأنه كان مريضا، ومن كان مريضا فعدة من أيام أخرى. وكذلك إن برئ قبل الزوال ولكنه ارتكب مفطرا قبل ذلك، يبقى من برئ من مرضه قبل الزوال ولم يكن ارتكب أي مفطر من المفطرات. يقول السيد الخوي هذا على قسمين: من برئ من مرضه، صدق برئ من مرضه، لا أنه انكشف له أنه لم يكن الصوم مضرا بحاله في هذا اليوم، برئ من مرضه قبل الزوال من دون أن يرتكب مفطرا من المفطرات، فله قسمان: فإما أن الإفطار كان واجبا عليه بأن يشرب دواء، أول الصبح كان مفروض يشرب دواء، حتى لا يقع في الهلاك، لكنه لم يشرب الدواء. ثم بعد ذلك اتفق أن وليا من أولياء الله التقى به فدعا له، قال الله يعافيك يشفيك، فهو أوفي من مرضه. ولكنه هذا لا ينافي أنه عصى بتركه لشرب الدواء. السيد الخوي يقول هنا: كيف يمكن أن نحكم بصحة صومه بعدما وجب عليه الإفطار وحرم عليه الإمساك؟ يتبدل الواقع؟ صومه كان حرام أول النهار، كان يجب عليه الإفطار بشرب الدواء وكان يحرم عليه الإمساك، فارتكب الحرام وأمسك عن شرب الدواء. كيف ينقلب الواقع عما هو عليه ويصير هذا الإمساك واجب في حقه أو عبادة؟ ما يصير. والقسم الثاني أن لا يكون واجب عليه الإفطار أول النهار، لم يكن يجب عليه شرب الدواء. لماذا؟ لأن الضرر الناشئ من ترك شرب الدواء لم يكن بالغا حد الضرر المحرم. بعض الناس ما يشربون دواء، ما يبلغون حباية، يكرهون، يقال لهم يبقى مرضك إلى شهر إذا ما تبلغ هاي الحباية، يقول ما يخالف أبقى مريضا إلى شهر، مو حرام. خب بالعكس، يكون مسوغ في ترك العمل وأخذ الإجازة من الدوام. السيد الخوي هنا يقول ما يخالف، هذا الإمساك عن شرب الدواء لم يكن محرما في حقك، ولكن عليها أن كنت مريضا، وإطلاق قوله ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر يأمرك بالقضاء. حتى لو نويت الصوم من طلوع الفجر ما يكفيك، لأن وظيفتك شنو؟ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأنت في بعض النهار كنت مريضا، فوظيفتك القضاء. والحاصل أن ما ذكره المشهور من أن من برئ من مرضه قبل الزوال ولم يكن قد أفطر قبل ذلك فينوي الصوم صومه صحيح لا دليل عليه بتاتا، ولا وجه لقياسه بالمسافر الذي قدم أهله قبل الزوال. ومن الغريب أن صاحب المدار يقول إذا صح الصوم من المسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال فبطريق أولى يصح الصوم من المريض الذي برئ من مرضه قبل الزوال لكونه أعذر، لأن ذاك المسافر كان بإمكانه أن لا يسافر أو يرجع إلى بلده قبل طلوع الفجر. لكن هذا المريض ليس باختياري. شنو هذا القياس؟ الدليل الخاص في المسافر دل على أنه إذا قدم بلده قبل الزوال ولم يرتكب المفطرات ينوي الصوم، ليس من مذهبنا القياس. نقول المريض الذي برئ من مرضه قبل الزوال ولم يكن مرتكبا لأي مفطر من المفطرات ينوي الصوم وصومه صحيح، بس نقيسه بالمسافر، مع أن أول من قاس إبليس وليس من مذهبنا القياس. ودعوى الأولوية لا أساس لها، لا نعرف الملاكات. هذا محصل كلام السيد الخائي في المقام. أما ما ذكره السيد الخائي في من انكشف له في أثناء النهار أن صومه في هذا اليوم لم يكن مضرا بحاله، فصل السيد الخائي بينما لو اعتقد أنه مريض فلم يكن بقاء الأمر بالصوم في حقه ذا أثر عملي لعدم إمكان الاحتياط منه. نقول أولا ارتفاع التكليف للجهل المركب كما في هذا المثال أول الكلام، من أين؟ ما هو دليلكم على أن الجهل المركب يرفع التكليف واقعا؟ أنتم تقولون إذا شخص يعتقد أن هذا الماء مباح وليس مغصوبا، لو توضأ منه صح وضوءه ولو تبين أنه كان مغصوبا، بخلاف من احتمل أن هذا الماء مغصوب فتوضأ منه استنادا إلى حجة شرعية فيحكم ببطلان وضوءه لو انكشف له بعد ذلك أن الماء مغصوب. لماذا؟ يقول السيد الخوي لأنه إذا كان جاهلا مركبا أي معتقدا بعدم الغصب فلا أثر للنهي عن الغصب في حقه لعدم تمكنه من الاحتياط بعد قطعه بعدم الغصب، بخلاف ما لو احتمل الغصب لكن قامت حجة شرعية على عدم كونه مغصوبا. هنا لا يكون بقاء النهي عن الغصب في حقه لغوا لإمكان الاحتياط في حقه، وبعد انكشاف كونه غصبا ينكشف عدم الأمر لامتناع اجتماع الأمر والنهي. ذكرنا هناك أن الدليل الشرعي ما عدنا على ارتفاع التكليف بالجهل المركب، والدليل العقلي والعقلائي لا يقتضي ارتفاع التكليف في موارد الجهل المركب، لأن المصحح لإطلاق التكليف الذي لا مؤونة زائدة فيه أن يكون قابلا للتحريك على تقدير وصوله. الغرض من التكليف أن يكون على تقدير وصوله قابلا للبعث والتحريك. وإلا ماذا يقول السيد الخوي في دوران بين المحذورين؟ احتمال كون هذا واجب 50%، احتمال كونه حرام 50%، فأي أثر لبقاء التكليف بعد عدم إمكان الاحتياط؟ فهل يلتزم السيد الخوي بارتفاع التكليف واقعا بعد تساوي احتمال الوجوب والحرمة وتساوي المحتملين؟ يلتزم السيد الخوي بارتفاع التكليف؟ لماذا لم يلتزم به في بحث دوران الأمر بين المحظورين؟ إذا كان في ضيق الوقت وليس عنده إلا ماء واحد يقول وقت لا خصوصية له، بل لأجل أنه لا يمكنه تحصيل ماء آخر. قلت ذلك ليس للمكلف إلا ماء واحد، ويحتمل أنه مقصور، لكن قال إن شاء الله مو مقصور، فتوضأ منه. بقاء النهي عن الغصب في حقه أي أثر له؟ وهو ليس جاهلا مركبا، جاهل بسيط يحتمل أنه مقصور، بعد أن وظيفته الظاهرية الوضوء منه لعدم ماء آخر عنده. هل يلتزم السيد الخوي هنا بارتفاع التكليف عنه، بارتفاع النهي عن الغصب عنه؟ فلماذا لم يلتزم به في بحث لا ضرر؟ راجعوا راجعوا، هذه نقوض على السيد الخوي. العقلاء لا يرون بقاء إطلاق التكليف لفرض الجهل المركب، لا يرونه مستهجنا ومستنكرا، فإن أثر الخطاب هو كونه محركا على تقدير الوصول، لأن الخطاب يجعل كي يكون في معرض الوصول ويصل إلى المكلف، كما ذكره السيد الصدر في البحوث. فالإشكال الأول أنه لا دليل على ارتفاع التكليف لمن اعتقد أنه مريض اعتقادا جزميا، حيث قال السيد الخوي أن بقاء وجوب الصوم في حقه لغو. لا، ليس لغوا، اللغوية تحددها العرف والعقلاء، اللغوية يحددها العرف والعقلاء، هذا ليس في أي لغوية إطلاق التكليف لفرض الجهل المركب. وثانيا يمكن الاحتياط، هذا مريض باعتقاده، ولكن قد يتأمل في عدم صحة صوم المريض مطلقا، لأن حد المرض الذي يوجب بطلان الصوم غير واضح، مختلف فيه، فهو يخطى بأن هذا الصوم مضر بحاله بهذا المقدار، لكنه يحتمل، أفرض يحتمل، أنتم لا تحتملون، بعض الناس يحتمل أن هذا المقدار من المرض لا يجعل صومه باطلا، يحتمل ذلك. فبقاء الأمر بالنسبة لي لا يكون لغوا. وبقية الكلام والإشكالات في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.